أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الرابع بعد 300 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الفتاوى بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحن مع آيتين مرتبطتين ببعضهما ارتباطا وثيقا بحيث لا يجوز الفصل بينهما، لقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، وتتمتها في الآية التي بعدها في الدنيا والآخرة. أخذنا التفسير المختصرة لهاتين الآيتين، وانتقلنا إلى التفسير المفصلة، وأخذنا منها تفسير الدكتور عبد الله شحاتة، وأخذنا تفسير فضيلة الشيخ ابن عثيمين، وبدأنا في تفسير الشيخ الشعراوي عليهم جميعا سحائب الرحمة والرضوان، وقفنا مع الآية الثانية في تفسير الشيخ الشعراوي، وهو يقول: ويقول الحق من بعد ذلك في الدنيا والآخرة، يعني بداية الآية الثانية 220. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. إن الحق يبدأ هذه الآية بقوله في الدنيا والآخرة، وكأنه يقول لنا: إياكم أن تعتقدوا أن كل تكليف من الله جزاؤه في الآخرة فقط، أبدا، إن الجزاء سيصيبكم في الدنيا أيضا. وتأمل سيرة المستقيمين الملتزمين بمنهج دينهم ومنهج الأخلاق في حياتهم، تجدهم قد أخذوا جزاءهم في الدنيا رضا وسعادة وأمنا، حتى إنك تجد الناس تتساءل: كيف ربى فلان أولاده وكيف علمهم برغم أن مرتبه بسيط؟ مثلا، هم لا يعلمون أن يد الله معه بالبركة في كل حركات حياته، فلا تظن أن الجزاء مقصور على الآخرة فقط، بل يعجل الله بالجزاء في الدنيا، أما الآخرة فهي زيادة، ونحن نأخذ متاع الآخرة بفضل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، في رواية: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وأحب أن يتأمل كل منا أحوال المسلمين المستقيمين في منهج الحياة، ويرى كيف يعيشون وكيف ينفقون على أولادهم ويتأمل البشر والرضا الذي يتمتعون به وكيف تخلو حياتهم من المشاكل والعقد النفسية، وكأنه سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن كل ما جاء في المنهج القويم إنما جاء لينظم ولينظم لنا حركة الحياة ويخرجنا من أهواء النفوس. ونقول بعد أن استكمل الحق الكلام عن الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، بين لنا صنفين من المجتمع. أما الصنف الأول فهو الصنف المنافق الذي لا ينسجم منطقه مع واقع قلبه ونفسه، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وليت هذا الصنف حين ينتبه إلى ذلك يرتدع ويرجع، لا، إنه إذا قيل له من ناصح محب مشفق، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. والصنف الآخر في المجتمع هو من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ويتمثل ذلك في أنه إما أن يبيع نفسه في القتال فيكون شهيدا، وإما أن يستبقيها استبقاء يكون فيه الخير لمنهج الله. فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ثم تكلم الحق عن الدخول في السلم كافة، والدخول في السلم أي الإسلام يطلب منا أن ندخل جميعا في كل أنواع السلم في الحياة. سلم مع نفسك فلا تتعارض ملكاتك، فلا تقول قولا يناقض قلبك، وسلم مع المجتمع الذي تعيش فيه، وسلم مع الكون الذي يخدمك جمادا ونباتا وحيوانا، وسلم مع أمتك التي تعيش فيها. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كل ذلك يدلنا على أن الحق حين خلق الخلق ووضع لهم المنهج الذي يضمن لهم السلامة والأمن في كل أطوار هذه الحياة، فإن رأيت خللا أو اضطرابا في الكون أو رأيت خوفا أو قلقا فاعلم أن منهجا من مناهج الإسلام قد عطل. والحق سبحانه وتعالى حينما يأمرنا أن ندخل في السلم كافة فهو سبحانه يحذرنا أننا إن زللنا عن المنهج فإن الله عزيز حكيم، فلا يغلبه أحد ولا يقدر عليه أحد، فهو القادر القوي الذي يجري كل شيء بحكمه. فلا تظنوا أنكم بذلك تسيئون إلى الله بالزلل عن منهجه، وإنما تسيئون إلى أنفسكم وإلى أبناء جنسكم، لأن الله لا يغلب. وينبهنا الحق سبحانه وتعالى تنبيها آخر، إنه يلفتنا إلى أننا لا نملك أمر الساعة، فالساعة تأتي بغتة ومفاجئة وصاخة طامة مرجفة مزلزلة، فاحذروا أن تصيبكم هذه الرجفة وأنتم في غفلة عنها. وكل ذلك لندخل أيضا في السلام في اليوم الآخر. وكأن الحق سبحانه يلفتنا إلى أن كلمات القرآن ليست مجرد كلمات نظرية، ولكنها كلمات الحكيم الخبير التي حكمت تاريخ الأمم التي سبقت دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكم من آيات أرسلها الحق إلى بني إسرائيل فتلكأوا وكان منهم ما كان، وشقوا هم وشقي بهم المجتمع. إذن فالكلام ليس كلاما نظريا، ويريد الله لنا أن ننظر بعمق إلى أمور الحياة وألا ننظر إلى سطحيات الأمور. فيجب ألا تخدعنا زينة الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة، لأن الحياة الدنيا أمدها قصير، وعلينا أن نقيس عمر الدنيا بأعمارنا منها، وأعمارنا فيها قصيرة، لأن منا من يموت كبيرا ومنا من يموت صغيرا. ويبين لنا الحق سبحانه أنه لم يترك خلقه هملا، وإنما أرسل لهم رسلا يبينون لهم منهج الله. فكان الناس أمة واحدة مجتمعة على الحق إلى أن تحركت الأهواء في نفوسهم، ومع ذلك رحمهم الله فلم يسلمهم إلى الأهواء، بل استمر موكب الرسالات في البشر، وكلما غلبتهم الأهواء وطم الفساد أرسل الحق برحمته رسولا لينبه إلى أن جاء الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي ميزه الله بخلود منهجه وجعل القيم في أمته، وصارت الأمة المحمدية يعني الأمة الإسلامية التابعة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام هي حاملة أمانة حراسة المنهج الذي يصون حركة الحياة في الأرض، لأن الحق سبحانه وتعالى لم يأمن أمة سواها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ثم نبهنا الله من بعد ذلك إلى أن نهاية الإنسان إلى نعيم الله في الجنة لن يأتي سهلا ميسورا، بل هو طريق محفوف بالمكاره، فيجب أن تنبهوا أنفسكم وتروضوها وتدربوها على تحمل هذه المكاره، وتوطنوها على تحملها لتلك المشاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويمتن الحق من بعد ذلك على خلقه أنه أهدى للإنسان الخليفة في الأرض عقلا يفكر به، وطاقة تنفذ تخطيط العقل، وكونا ماديا أمامه يتفاعل معه في الحركة، فالعقل يخطط والطاقة تنفذ في المادة المخلوقة، والطاقة تنفذ في المادة المخلوقة المسخرة لله. إذن فكل أدوات الحركة موجودة لله، وليس لك أيها الإنسان أن تخلق شيئا فيها، إلا أن توجه طاقات مخلوقة للعمل في مادة مخلوقة، فأنت لا توجد شيئا. وبعد ذلك يطلب الحق منك أيها المسلم أن تحافظ على حركة الحياة، بأن تقدر للعاجز عن هذه الحركة نصيبا من حركتك. لذلك فعليك أن تتحرك في الحياة حركة تسعك، وتسع من تعول، وتسع العاجز عن الحركة، وبذلك تؤمن السماء كل عاجز عن الحركة بحركة المتحركين من إخوانه المؤمنين، وهو سبحانه وتعالى يطمئنك بأنك إذا فعلت ذلك وأمنت العاجز فهو جل وعلا يؤمنك حين يطرأ عليك العجز. لقد جعل الله سبحانه حالة الحياة دولا بين الناس، فلا يوجد قوم قادرون دائما ولا قوم عاجزون دائما، بل يجعل الحق من القادرين بالأمس عاجزين اليوم، ومن العاجزين بالأمس قادرين اليوم، حتى تتوزع الحركة في الوجود، وحتى يعلم كل منا أن الله يطلب منك حين تقدر ليعطيك حين تعجز. لذلك طلب منا أن ننفق، والنفقة على الغير لا تتأتى إلا بعد استيفاء الإنسان ضروريات حياته، فكأن الحق يقول لك إن عليك أن تتحرك في الحياة حركة تسعك وتسع، أن تنفق على من تعول، وإلا لو تحركت حركة على قدرك فقد لا تجد ما تنفقه. وبعد ذلك يكلفنا سبحانه وتعالى بأن كل مؤمن عليه أن يأخذ مسؤولية الإنفاق على الدائرة القريبة منه، ليتحمل كل موجود في الحياة مسؤولية قطاع من المجتمع مربوط به رباطا نسبيا كالوالدين والأقربين، وأن نجعل الضعفاء من الأيتام مشاعا على المجتمع مطلوبين من الجميع، سواء كانت تربطهم بنا قرابة أو لا تربطنا بهم قرابة، فهم جميعا أقاربنا، لأن الله كلفنا بأن نرعاهم. ولكن هل يمكن أن يستقر منهج الله دون أن يعاديه أحد؟ طبعا لا. لذلك ينبهنا الحق إلى أننا سنجد أقواما لا يسعدهم أن يطبق منهج الله في الوجود، لأنهم لا يعيشون إلا على مظالم الناس. هؤلاء قوم سيسوءهم أن يطبق منهج الله، فلتنتبهوا لهؤلاء، ولذلك فرض الحق سبحانه وتعالى القتال حتى نمنع الفتنة بالكفر من الأرض، لأن الكفر يعدد الآلهة في الكون، وسيتبع كل إنسان الهوى ويصبح إلهه هواه، وستتعدد الآلهة بتعدد الأهواء. ولذلك كتب الله على المؤمنين القتال وهو كره لكم، كل ذلك ليضمن لنا الغاية التي يريدها، وهي الدخول في السلم والسلام والإسلام كافة. وبعد ذلك يطلب منا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا، وأن نهجر أوطاننا وأهلنا إن احتاجت إلى ذلك الحركة الإيمانية. فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويلفتنا الحق بعد ذلك إلى قمة الجهاز التخطيطي في الإنسان ليحميه ويجعله جهازا سليما قادرا على التخطيط بصفاء وحكمة وقوة، وهو العقل. ويلفتنا بضرورة أن نمنع عن العقل كل ما يخمره، أي يستره عن الحركة، نمنع عنه الخمر. لماذا؟ ليظل العقل كما يريده الله أداة الاختيار بين البدائل. وما دام العقل هو الذي يخطط للطاقة الموجودة في الإنسان لتعمل في المادة الموجودة في الكون، فيجب أن يظل هذا العقل المخطط سليما، فلا يحاول الإنسان أن يستره، ولا يقل أحد إني أستره من فرط زيادة المشكلات. لا، لأن المشكلات لا تريد عقلا واحدا منك فقط، ولكنها تريد عقلين، فلا تأتي للعقل الواحد لتطمسه بالخمر. فمواجهة المشاكل تقتضي أن نخطط تخطيطا قويا. وبعد ذلك يحذرنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ من حركة الآخرين بغير عرق وبغير جهد، فيحذرنا من الميسر وهو الرزق السهل. والتحذير من الميسر إنما جاء ليضمن لكل إنسان أن يتحرك في الحياة حركة سليمة لا خداع فيها، وكأن كل ما تقدم هو من إشراقات قوله الحق في الدنيا والآخرة. ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ونعرف أن اليتامى قد لا يدخلون في دائرة المحتاجين، لكن الله ينبهنا إلى أن المسألة في اليتيم ليست مسألة احتياج إلى الاقتيات، ولكنه في حاجة إلى أن نعوضه بالتكافل الإيماني عما فقده من الأب، وذلك يمنع عنه الحقد على الأطفال الذين لم يمت آباؤهم. وحين يجد اليتيم أن كل المؤمنين آباء له، فيشعر بالتكافل الذي يعوضه حنان الأب المفقود، ولا يعاني من نظرة الأسى التي ينظر بها إلى أقرانه المتميزين عليه بوجود آبائهم، وبذلك تخلع تخلع منه الحقد. وكان المسلمون القدامى يخلطون أموالهم بأموال اليتامى ليسهلوا على أنفسهم وعلى أمر حركة اليتيم مؤونة العمل. فلو أن يتيما دخل تحت وصاية إنسان وأراد هذا الإنسان أن يجعل لليتيم القاصر حياة مستقلة وإدارة مستقلة ومسلكا مستقلا في الحياة، لشق ذلك على نفس الرجل. ولذلك أذن الله أن يخلط الوصي ماله بمال اليتيم، وأن يجعل حركة هذا المال من حركة ماله بما لا يوجد عند الوصي مشقة. ولما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، في سورة الأنعام وفي سورة الإسراء، وتحرج الناس وتساءلوا كيف يعاملون اليتيم، خصوصا أن الحق سبحانه وتعالى قال بعد ذلك في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكف الناس أيديهم عن أمر اليتامى، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسهل الأمر فأنزل القول الحق: قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. والمخالطة تكون على أساس أن اليتامى إخوانكم، واحذروا جيدا أن يكون في هذا الخلط شيء لا يكون فيه إصلاح لليتيم. وإياكم أن تفهموا أن الشكلية الاجتماعية تكفي الوصي في أن يكون مشرفا على مال اليتيم دون حساب، لأن الله يعلم المفسد من المصلح، فلا يحاول أحد أن يقول أمام الناس إنه قد فتح بيته لليتيم وأنه يرعى اليتيم بينما الأمر على غير ذلك، لأن الله يعلم المفسد من المصلح. ويقول الحق: ولو شاء الله لأعنتكم. والإعنات هو أن توقع غيرك وتدخله في أمر فيه مشقة، فلو لم يبح الله لكم مخالطتهم لأصابتكم مشقة. فيسر الله للمؤمنين من الأوصياء أن يخالطوا اليتامى، ومعنى المخالطة هو أن يوحد الوصي حركة اليتيم مع حركته، وأن يوحد معاش اليتيم مع معاشه، بدلا من أن يكون لليتيم على سبيل المثال أدوات طعام مستقلة، وقد كان هذا هو الحاصل، وكان يفسد ما يتبقى من الطعام، فلم تكن هناك وسائل صيانة وحفظ الأطعمة مثل الثلاجات مثلا، وكان ذلك ضررا باليتيم وضررا أيضا بمن يشرف عليه. لكن حين قال الله: وإن تخالطوهم، فكان ذلك توفيرا للمشقة على الأوصياء، فالمخالطة هي المعاشرة التي لا يتعثر فيها التمييز. وقد درسنا في طفولتنا درسا بعنوان الخلط والمزج، فالخلط هو أن تخلط على سبيل المثال حبوب الفول مع حبوب العدس، أو حبوب الأرز مع حبوب البندق، وعندما تأتي لتمييز صنف من آخر فأنت تستطيع ذلك، وتستطيع أن تفصل الصنفين بعضا عن بعض بالغربال. ولذلك فالمخالطة تكون بين الحبوب ونحوها، أما المزج فهو في السوائل. والحق سبحانه وتعالى يرشدنا أن نخالط اليتامى، لا أن نمزج مالهم بمالنا، لأن اليتيم سيصل يوما إلى سن الرشد، وسيكون على الوصي أن يفصل ماله عن مال اليتيم، ويتابع الحق فيقول: والله يعلم المفسد من المصلح. لأن الوصي قد يدعي أمام الناس أنه يرعى حق اليتيم، وأنه يقوم بمصالحه ويحترم ماله، لكن الأمر قد يختلف في النية، وهو سبحانه وتعالى لم يكل الأمر إلى ظواهر فهم المجتمع لسلوك الوصي مع اليتيم وعن المخالطة، بل نسب ذلك كله إلى رقابته سبحانه، وذلك حتى يحتاط الإنسان ويعرف أن رقابة الله فوق كل رقابة. ولو شاء الحق لأعنت الأوصياء وجعلهم يعملون لليتيم وحده، ويفصلون بين حياة اليتيم وحياتهم ومعاشهم، وفي ذلك مشقة شديدة على النفس. وحتى نفهم معنى العنت بدقة، فلنقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول منكم عربي ومن قريش يبلغكم رسالة الله سبحانه وتعالى، يحرص عليكم كي لا تقعوا في مشقة أو تعيشوا في ضنك الكفر، حريص على أن تكونوا من المهتدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي من جنس الملائكة، ولكن جاء من جنس البشر، فلا يقولن أحد إنه لا يصلح أسوة لي، إنه نشأ في مكة التي تعيش بها قريش، وتاريخه معروف لقومه بدليل أنهم خلعوا عليه أول الأوصاف المطلوبة والواجبة للرسالة وهي الأمانة، فعرف بينهم بالأمين صلى الله عليه وسلم. فالحق جاء به من البشر وليس بغريب عليهم، وبمجرد أن أخبر بالوحي وجد أناسا آمنوا به قبل أن يقرأ قرآنا وقبل أن يأتيهم بتحد. فعندما جاءه الملك جبريل عليه السلام في غار حراء فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي ضمني وعصرني. والحكمة فيه شغله عن الالتفات ليكون قلبه حاضرا، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثالثة فغطني، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، لكن خديجة رضي الله عنها بحسن استنباطها تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إن خديجة رضوان الله عليها تستنبط أن من فيه هذه الخصال إنما هو مهيأ للرسالة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي محب لكم يشق عليه ويتعبه ما يشق عليكم ويتعبكم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشغولا بأمته، ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أمتي أمتي أمتي. والحق سبحانه وتعالى يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. صلى الله عليه وسلم. إننا عندما نتأمل دقة الجواب النبوي نعرف أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مشغول بأمته، ولكنه ينظر إلى نفسه على أنه أخ لكل مؤمن، والأخ قد يتغير على أخيه. لذلك لم يشأ الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن يخرج أمر المسلمين من يد الله ورحمته وهو الخالق الكريم إلى أمره هو صلى الله عليه وسلم. إن الرسول يعرف أن الله أرحم بخلقه من أي إنسان، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. نقول ذلك في معرض حديثنا عن العنت الذي يمكن أن يصاحب الإنسان إن لم يرعى حق الله في مال اليتيم. ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. نعم، لأن الله عزيز حكيم، وعزيز هو الذي هو الحق الذي لا يغلب ولا يغلبه أحد. ونرى في قوله الحق إن الله عزيز حكيم أن صفة العزة متآزرة بصفة الحكمة سبحانه جل في علاه. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي لهذه الآية الثانية من بعد الآية الأولى التي كان بها ختام اللقاء السابق، أعني يوم الخميس، بفضل الله عز وجل. وها نحن نمضي قدما بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه الآية أو مع هاتين الآيتين، حيث حيث نجد ماذا؟ تعالوا بنا نأخذ تفسيرا آخر من التفاسير. نعود إلى آية الخمر والميسر. ومع آية الخمر والميسر قبل آية اليتامى، كما قلت للارتباط بين الآيتين، في ظلال القرآن، في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب عليه سحائب الرحمة والرضوان. بسم الله. قال رحمه الله: ثم يمضي السياق يبين للمسلمين حكم الخمر والقمار، وكلتاهما لذة من اللذائذ التي كان العرب غارقين فيها يوم أن لم تكن لهم اهتمامات عليا ينفقون فيها نشاطهم وتستغرق مشاعرهم وأوقاتهم. فأنزل الله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وإلى ذلك الوقت، لا إله إلا الله، إلى ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والميسر، ولكن نصا في القرآن كله لم يرد بحلهما، إنما كان الله يأخذ بيد هذه الجماعة الناشئة خطوة خطوة في الطريق الذي أراده لهما أو الذي أراده لها، ويصنعها على عينه للدور الذي قدره لها. وهذا الدور العظيم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر والميسر، ولا تناسبه بعثرة العمر وبعثرة الوعي وبعثرة الجهد في عبث الفارغين الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم، أو الذين يطاردهم الفراغ والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر، أو الذين تطاردهم أنفسهم فيهربون منها في الخمر والقمار، كما يفعل كل من يعيش في الجاهلية أمس واليوم وغدا، إلا أن الإسلام على منهجه في تربية النفس البشرية كان يسير على هينة وفي يسر وفي تؤدة. وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم، فالأشياء والأعمال قد لا تكون شرا خالصا، فالخير يتلبس بالشر والشر يتلبس بالخير في هذه الأرض، ولكن مدار الحل والحرمة هو غلبة الخير أو غلبة الشر. فإذا كان الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع فتلك علة التحريم ومنع، وإن لم يصرح هنا بالتحريم والمنع، هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامية القرآني، من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم، وهو المنهج الذي يمكن استقراؤه في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته. ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر والميسر، عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني، أي بمسألة اعتقادية، فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسما منذ اللحظة الأولى. ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد أو بوضع اجتماعي معقد، فإن الإسلام يتريث به ويأخذ المسألة باليسر والرفق والتدرج، ويهيئ الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة. فعندما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك، أمضى أمره منذ اللحظة الأولى في ضربة حازمة جازمة لا تردد فيها ولا تلفت ولا مجاملة فيها ولا مساومة ولا لقاء في منتصف الطريق، لأن المسألة هنا مسألة قاعدة أساسية للتصور لا يصلح بدونها إيمان ولا يقام إسلام. فأما في الخمر والميسر فقد كان الأمر أمر عادة وإلف، والعادة تحتاج إلى علاج، فبدأ بتحريك الوجدان الديني والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين بأن الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع، وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى. ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والصلاة في خمسة أوقات معظمها متقارب، لا يكفي ما بينها للسكر والإفاقة، وفي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب وكسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي، إذ المعروف أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسكر أو مخدر في الموعد الذي اعتاد تناوله، فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها، حتى إذا تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما في الرق مثلا فقد كان الأمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي، وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق الأسرى وفي استخدام الرقيق والأوضاع الاجتماعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها، فبتعديل قبل تعديل ظواهرها وآثارها. والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات اجتماعية. ولم يأمر الإسلام بالرق قط، ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى، ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي، ووجد استرقاق الأسرى عرفا دوليا يأخذ به المحاربون جميعا، فلم يكن بد أن يتريث في علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل. وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق وموارده حتى ينتهي بهذا النظام كله مع الزمن إلى الإلغاء، دون إحداث هزة اجتماعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها، وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق وضمان الكرامة الإنسانية في حدود واسعة. بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى الحرب الشرعية ونسل الأرقاء، ذلك أن المجتمعات المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان، وما كان الإسلام يومئذ قادرا على أن يجبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف السائد الذي تقوم عليه قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء الأرض. ولو أنه قرر إبطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصورا على الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين، بينما الأسارى المسلمون يلاقون مصيرهم السيء في عالم الرق هناك، وفي هذا إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام. ولو أنه قرر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلا قبل أن ينظم الأوضاع الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم، لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافر ولا عائل ولا أواصر قربى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشئ. لهذه الأوضاع القائمة العميقة الجذور لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى، بل قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولكنه كذلك لم ينص على عدم استرقاقهم، وترك الدولة المسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها، فتفادي من تفادي من الأسرى من الجانبين، وتتبادل الأسرى من الفريقين، وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية في التعامل مع أعدائها المحاربين. وبتجفيف موارد الرق الأخرى، وكانت كثيرة جدا ومتنوعة، يقل العدد، وهذا العدد القليل أخذ الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية، فجعل للرقيق حقه كاملا في طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده، ومنذ هذه اللحظة التي يريد فيها الحرية يملك حرية العمل وحرية الكسب والتملك، فيصبح أجر عمله له، وله أن يعمل في غير خدمة سيده ليحصل على فديته، أي إنه يصبح كيانا مستقلا ويحصل على أهم مقومات الحرية فعلا، ثم يصبح له نصيبه من بيت مال المسلمين في الزكاة، والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال على استرداد حريته، وذلك كله غير الكفارات التي تقتضي عتق رقبة كبعض حالات القتل الخطأ وفدية اليمين وكفارة الظهار. وبذلك ينتهي وضع الرق نهاية طبيعية مع الزمن، لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها وإلى فساد في المجتمع أمكن اتقاؤه. فأما تكاثر الرقيق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي شيئا فشيئا، وهذه حقيقة، ولكن مبادئ الإسلام ليست هي المسؤولة عنه، ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحراف الناس عن منهجه قليلا أو كثيرا. ووفق النظرية الإسلامية التاريخية التي أسلفنا، لا تعد الأوضاع التي نشأت عن هذا الانحراف أوضاعا إسلامية، ولا تعد حلقات في تاريخ الإسلام كذلك. فالإسلام لم يتغير ولم تضف إلى مبادئه مبادئ جديدة، إنما الذي تغير هم الناس وقد بعدوا عنه، فلم يعد له علاقة بهم ولم يعودوا هم حلقة في من تاريخه. وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسلامية فهو لا يستأنفها من حيث انتهت الجموع المنتسبة إلى الإسلام على مدى التاريخ، إنما يستأنفها من حيث يستمد استمدادا مباشرا من أصول الإسلام الصحيحة. وهذه الحقيقة مهمة جدا، سواء من وجهة التحقيق النظري أو النمو الحركي للعقيدة الإسلامية وللمنهج الإسلامي، ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء بهذه المناسبة، لما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور النظرية التاريخية الإسلامية وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي، ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة الإسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة، وبخاصة في دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي ومن يتأثرون بمنهج المستشرقين الخاطئ في فهم هذا التاريخ، وفيهم بعض المخلصين المخدوعين. ثم نمضي مع السياق في تقرير المبادئ الإسلامية في مواجهة الأسئلة الاستفهامية. يعني ذكر الشيخ معالجة الإسلام للرق كمعالجة الإسلام للخمر والميسر، وإلا فلها مجال آخر. ثم تمضي الآية فتقول: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لقد سألوا مرة ماذا ينفقون، فكان الجواب عن النوع والجهة، فأما هنا فجاء الجواب عن المقدار والدرجة، والعفو الفضل والزيادة، فكل ما زاد على النفقة الشخصية في غير ترف ولا مخيلة فهو محل للإنفاق، الأقرب فالأقرب، ثم الآخرون على ما أسلفنا. والزكاة وحدها لا تجزئ، فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة ولم تخصصه فيما أرى، فالزكاة لا تبرئ الذمة إلا بإسقاط الفريضة، ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائما. إن الزكاة هي حق بيت المال المسلمين، تجبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله وتنفقها في مصارفها المعلومة، ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله ولعباد الله. والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله، والفضل كله محل للإنفاق بهذا النص الواضح، ولقوله عليه الصلاة والسلام: في المال حق سوى الزكاة، حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضات الله، وهذا هو الأكمل والأجمل، فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله أخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة المسلمة كي لا يضيع في الطرف المفسد أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنيا والآخرة، فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتها ولا ينشئ تصورا صحيحا للأوضاع والقيم والموازين، فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر، وبناء الشعور والسلوك على حساب الشطر القصير لا ينتهي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح. ومسألة الإنفاق بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة، فما ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد عليه طهارة لقلبه وزكاة لمشاعره، كما يرد عليه صلاحا للمجتمع الذي يعيش فيه ووئاما وسلاما. ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظا لكل فرد، وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما فيها من جزاء وما فيها من قيم وموازين مرجحا لكفة الإنفاق، تطمئن إليه النفس وتسكن له وتستريح، ويعتدل الميزان في يدها، فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألأ وبريق. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. إن التكافل الاجتماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي، والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها، واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغار ضعاف أولى برعاية الجماعة وحمايتها، رعايتها لنفوسهم وحمايتها لأموالهم. ولقد كان بعض الأوصياء يخلطون طعام اليتامى بطعامهم وأموالهم بأموالهم للتجارة فيها جميعا، وكان الغبن يقع أحيانا على اليتامى. فنزلت الآيات في التخويف من أكل أموال اليتامى، عندئذ تحرج الأتقياء حتى عزلوا طعام اليتامى من طعامهم. فكان الرجل يكون في حجره اليتيم يقدم له الطعام من ماله، فإذا فضل منه شيء بقي له حتى يعاود أكله أو يفسد فيطرح، وهذا تشدد ليس من طبيعة الإسلام، فوق ما فيه من الغرم أحيانا على اليتيم. فعاد القرآن يرد المسلمين إلى الاعتدال واليسر في تناول الأمور، وإلى تحري خير اليتيم والتصرف في حدود مصلحته، فالإصلاح اليتامى خير من اعتزالهم، والمخالطة لا حرج فيها إذا حققت الخير لليتيم. فاليتامى إخوان للأوصياء، كلهم إخوة في الإسلام، أعضاء في الأسرة المسلمة الكبيرة، والله يعلم المفسد من المصلح. فليس المعول عليه هو ظاهر العمل وشكله، ولكن نيته وثمرته، والله لا يريد إحراج المسلمين وإعناتهم والمشقة عليهم فيما يكلفهم، ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت، ولكنه لا يريد، وهو العزيز الحكيم، فهو قادر على ما يريد، ولكنه حكيم لا يريد إلا الخير واليسر والصلاح. وهكذا يربط الأمر كله بالله ويشده إلى المحور الأصيل التي تدور عليه العقيدة وتدور عليه الحياة، وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة. فضمانة التنفيذ للتشريع لا تجيء أبدا من الخارج إن لم تنبثق وتتعمق في أغوار الضمير. انتهى تفسير الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في ظلال القرآن الكريم. وما تبقى من الوقت إلا اليسير، وهذا لا يحتمل أن ندخل على تفسير آخر من التفاسير، إن كان قد بقي لنا تفسير المراغي أو تفسير أبي زهرة أو تفسير ابن كثير أو تفسير الشيخ كشك. فحلقة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى نتمم فيها تفسير هاتين الآيتين بعد أن اكتمل المعنى واتضح المقصود بفضل ربنا المعبود، فله الحمد وهو المحمود، ونسأله الفضل والجود، يغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسأل الله إخلاصا في القول والعمل والسر والعلن، ونسأل الله عز وجل فقها في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اعف عنا وعافنا، واغفر لنا وارحمنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. سألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان، ما تعاقب الليل والنهار، وزد وبارك عدد قطرات الأمطار وورقات الأشجار ومكاييل البحار وأوزان الأنهار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سألكم صالح الدعوات. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.